بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من مسائل في أحكام الإمامة وصلاة الجماعة، ومما مر معنا من المسائل أنه يقدم في الإمامة الأعلم ثم الأسن، والدليل ما هو؟ نعم، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فاعلموا بالسنة الحديث. طيب، وقوله ثم الأسن يعني إذا استوى الجميع في السن، وجاء في رواية بدل فأقدمهم سنا إسلاما، فالإسلام يقدم على السن، لأن غالبا السبب ما هو التعليل؟ لماذا الإسلام؟ ارفع صوتك. الأقدم بالإسلام الغالب أعلم، نعم، وأرسخ وأثبت الغالب، نعم. ومر معنا كذلك من المسائل أن الإمام يتابع، وما أصاب فله ولهم، وما أخطأ فله فلهم وعليه. وعلمنا أن ضابط هذه المتابعة في كل شيء إلا ماذا؟ ماذا يستثنى عندك؟ صاحب الثوب البني عندك؟ متى لا يتابع؟ متى لا يتابع الإمام؟ هات حالة واحدة لا يتابع فيها الإمام. كل إساءة يتابع فيها الإمام، الذي في الخلف تفضل عندك، الذي رفعت يدك إذا زاد في الركعات، طيب تقدر تصفه بوصف؟ لا، فهمتنا إذا زاد الخامسة، لكن ماذا نقول الوصف؟ إيش نقول؟ نعم، زيادة ركن، زيادة شرط، زيادة واجب، إيش نقول إذا أتى بما يبطل الصلاة؟ زيادة ركن أو شرط أو واجب، ليس شرط، واجب أو ركن يغير كيفية الصلاة يبطل الصلاة عمدا. بالنسبة للإمام قد يكون معذور، لكن المأموم ليس معذور، لا يتابع في هذا. طيب، ويعذر المأموم فيما، متى لا يعذر المأموم؟ إذا زاد بما يبطل الصلاة أو أنقص بما يبطل الصلاة، متى يعذر المأموم؟ متى يعذر المأموم عندك؟ المأموم يعذر إذا، متى؟ إذا زاد أو أنقص بما يبطل الصلاة، زاد الإمام أو أنقص بما يبطل الصلاة، متى يعذر المأموم؟ كيف ما نبه؟ أنا أقول متى المأموم، نعم، إذا كان جاهلا أو لا يعلم، أو كان لا يعلم. طيب، إنسان جاء ما يدري الإمام في الصلاة الآن في الثالثة أو في الرابعة أو في الخامسة، هو ما أدرك مع الإمام إلا ركعة واحدة، يتابعه في الخامسة أم لا؟ هو ما يدري، سيتابع. صحيح. الإمام صلى بغير طهارة، هل سيدري المأمون؟ ما سيدرون، سيستمر بالصلاة معه، بالنسبة لهم صلاتهم صحيحة، بالنسبة له هو صلاته باطلة. وإذا هو كان جاهل أو أخطأ كالذي زاد الخامسة فإنه كذلك يعذر، ومن لم يدري من المأمومين يعذر، ومن درى فلا يتابع. نعم. مر معنا أحوال وقوف الإمام والمأموم، كم أحوال وقوف الإمام والمأموم؟ 7. تأكد، اختلط عليك بشيء آخر، اختلط عليك بشيء آخر، هات 7. بسم الله. ها؟ يكون مأموم واحد فيكون بجانبه، الكيفية الثانية قبله، قبل هذا. طيب هات معه رجل وصغير غير مميز. أي والصبي غير مميز عن يساره. الثالث رجلان فأكثر، صلوا خلفه. الرابع رجال ونساء. تمام. 5. هذا حكم، ليش وصف نفس الأول؟ إذا كانوا من محارمه أو غير محارمه أو مخلوط نفس الوصف، النساء خلف الرجال. كيف يصلوا؟ فين سيصلوا؟ أي هذا في باب الإمامة، قلت لك اختلط عليك. النساء صلوا خلف الرجال، أيا كان النساء خلف الرجال. ها؟ طيب هات بقي شيء، بقي إذا كان رجال ونساء وصبيان. نعم، والصبيان يجوز أن يقدم ويؤخر حسب المصلحة. طيب بقي أخير شيء واحد. تفضل. إمامة النساء، أن تكون المرأة وسط النساء، والدليل حديث عائشة وغيرها، ويرتقي للحسن بمجموع طرقه، والتعليل. نعم، ستر المرأة وخوف الفتنة. طيب آخر شيء، أخذنا هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما كون الأحق بالصف الأول هم أولو الأحلام والنهى، فلحديث أبي مسعود الأنصاري الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأخرج أحمد بن ماجه والترمذي والنسائي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. وهذه مسألة من مسائل أحكام الإمامة، وهي تنقسم إلى قسمين، قسم منها واجب وقسم منها مستحب. فالمستحب تقديم ذوي الفضل أن يقتربوا من الإمام، وعليه يحمل ما أشار إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يليه المهاجرون والأنصار لأنهم الأعلم، فهم أولى الناس بالقرب، ولأجل أن يأخذوا عنه وينقلوا لغيرهم من العلم، كما أنهم كذلك أولى بما يحتاجه الإمام، إن أصاب الإمام شيء نوب منهم. ولاحظ دقة اللفظ المهاجرون والأنصار، فقدم المهاجرين على الأنصار، والله عز وجل ما ذكر المهاجرين والأنصار إلا وقدم المهاجرين قبل الأنصار لما لهم من فضل، فسابقتهم في الإسلام والهجرة أعطتهم هذا الفضل. ولهذا كذلك في الإمامة يقدم الإمام الذي أسبق، إذا تساوت ما قبلها يقدم ليش الأسبق في الهجرة، ولأنه مظنة العلم الأكثر والرسوخ في الدين أكثر. فلذلك ينبغي أن يقترب أولو العلم والدين من الإمام لهذه الأمور كلها. والشيء الواجب هو إذا كان الإمام يحتاج ويفتقر إلى من ينوب عنه ويفتح عليه، فهذا من فروض الإيش؟ الكفايات. إذا لم يقم بها أحد أثم الجميع، وإذا قام بها البعض سقط عيش عن الجميع عن البقية. فلذلك يجب على من عنده الكفاءة أن يأتي ويبكر ويأخذ هذا المكان، أي يقترب من الإمام. ولذلك يجوز كذلك في حال تأخرهم أن يقدموا، وليس أخذ هذا المكان ظلم لمن سبق إليه، كل مكان في المسجد لمن سبق إلا خلف الإمام، خلف الإمام الأولى به هم أولو الأحلام والنهى. ومع ذلك ينبغي لأولو الأحلام والنهى أن يبادروا ويسرعوا لأجل أن يصلوا إلى هذا المكان، فإذن هو تشريف وتكليف في نفس الوقت، تشريف وتكليف. والسبب أن الإمام يحتاج من يكون خلفه لينيب إن احتاج إلى إنابة، وليفتح عليه إذا أشكل عليه في القراءة، أو كذلك إذا سهى، وغير ذلك من المسائل والأحكام لا يصلح لها إلا هؤلاء. ولهذا نص الفقهاء أنه إذا انشغل الناس ولم يمكن تفرغهم إلا بأجرة، فإن على ولي الأمر أن يفرغ أناس لهذا، خصوصا في الأماكن التي تكون واجهة للمسلمين، المساجد الكبيرة والجوامع، ينبغي أن يكون هناك إمام ومؤذن راتب ومن ينوب الإمام والمؤذن، مش إذا مرض الإمام الناس يتفرجون البعض، تفضل فلان تفضل فلان تفضل فلان، ثم يصلي بهم واحد لا يحسن حتى قراءة الفاتحة، ما يصلح. هذه تعتبر منقصة، ليس فقط لأهل المسجد، للمسلمين جميعا. أين أهل الإسلام لما تكون مساجدهم ما فيها من صلي، يأتي يصلي بالناس واحد هندي ما يعرف يتكلم العربية، مثل بعض البلاد، بعض البلاد تأسف على المساجد كيف ضيعت فيها الحقوق، إذا غاب الإمام أو صار شيء ما وجدوا أحد، أول من يبكر في الصف الأول مساكين العمال العمالة، ها هنود وعاجم، تسمع الأذان تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، إن لله وإن إليه راجعون، خلصوا العرب، ما في عرب، حتى الأذان مكسر، الله أكبر، تقول وين نحن، بلاد عربية أو بلاد أعجمية، فين الناس، ما في، أسف، تبكي وتتألم من هذا الحال الذي وصل إليه الكثير من مساجد المسلمين. انشغل الناس بالدنيا، هذا حرام. هل يأثم أهل هذا الحي؟ نعم والله يأثمون، والله وبالله وتالله يأتمون أن يتركوا المساجد دون إمام ولا مؤذن، حتى يصير المؤذن يكسر الأذان، ويأتي الإمام أشد منه يقرأ الفاتحة ربما صلاته باطلة، ما يجدون أحد، كل واحد يتفرج للثاني، أربعة خمسة هنود كل واحد يتفرج للثاني، آخر شيء تقدم أحسنهم وهو لا يحسن يقرأ الفاتحة. فيأتي المسافرون وعابروا السبيل يصلون في المسجد، فيدخلون فيتفاجئون بإنسان ما يحسن القراءة. والله بأحد المرات دخلت مسجد خرجت ما استطعت، الإمام ما يحسن قراءة الفاتحة، يعني الصلاة غير صحيحة، الصلاة غير صحيحة في مسجد جامع. والسبب ما أدي هذا الواجب ولا أعطي حقه، وهذا ظلم للمساجد، حرام لا يجوز. ولذلك يجب على من يبني المسجد من المتصدقين أن يعتني بشيئين، كما اعتنى بالبناية الحسية يعتني بالبناية المعنوية، وهي أهم من البناية الحسية. وش الفائدة تبني مسجد ثم بعد ذلك يكون المسجد ميت؟ بعض المساجد تأتي تريد تصلي مغلق، ما في أحد فتح الباب، تنظر يمين تنظر يسار، الناس أذنت تريد تصلي ما في. بعض المساجد والله بالأسفار نأتي إليها ما نستطيع نصلي، مغلقة، فين الناس؟ قرية بأكملها تتفرج، قرية بأكملها مئات البيوت كلهم نيام، ولا واحد خرج يصلي صلاة الفجر، مأساة، تتألم وتحزن وتدمع عينك لما ترى مثل هذه المشاهد. والسبب عدم القيام بهذا الواجب، فهذا واجب، يفرغ إمام يفرغ مؤذن ويفرغ نائب للإمام ونائب للمؤذن، يصلون خلف الإمام والمؤذن، حصل شيء في من ينوب. ولذلك كما قلنا يجب على جميع المسلمين أن يقوموا بهذه الفروض الكفائية، وإذا لم يقوموا بها أثم الجميع، أثم الجميع على هذا المعنى، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: وأما كون على الجماعة أن يسووا صفوفهم ويسدوا الخلل، فلما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسطوا الإمام وسدوا الخلل. وفي الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وعنه أيضا في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول: تراصوا واعتدلوا. وثبت في الصحيح من حديث النعمان بن بشير أنه قال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذه المسألة كذلك من مسائل صلاة الجماعة، وهي تسوية الصفوف وسد الخلل. فجاءت عدة أحاديث تدل على عدة أحكام، من هذه الأحكام أنه ينبغي أن يصفوا كما تصف الملائكة، فيكملون الصفوف الأول فالأول، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة يا رسول الله؟ قال: يصفون الصف الأول فالأول، يعني لا يأتي الصف الثاني حتى يكمل الصف الأول، ولا يأتي الصف الثالث حتى يكمل الصف الثاني، وهكذا يكملون الصف الأول فالأول. وفي قوله في الحديث المتقدم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فيه دليل على أن ترتيب الصفوف بالقرب ووقوف الإمام يكون بالأقرب إلى الإمام، يعني أقرب من الإمام، فإذا كان اليسار أقرب من اليمين فالمقدم إيش؟ يسار الإمام. رأيت الصف، أتيت المسجد فرأيت صف اليمين طويل وصف اليسار قصير، تتجه إلى اليمين أو اليسار؟ اليسار. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم، هذا في الصحيح. وفي الحديث الذي سنده ضعيف ومعناه صحيح: وسطوا الإمام وسدوا الخلل، هذا الحديث ضعيف في إسناده ولكن معناه إيش؟ صحيح، تدل عليه الأحاديث الصحيحة، الإمام يوسط. فليس من الصواب أن الإنسان إذا أراد أن يصلي يمسك طرف الصف لأنه يريد اليمين. معناه إيش؟ إذا كان الناس يقولون اليمين مقدم، إذن يأخذون من الإمام ويمين حتى يكمل الصف إلى اليمين ركن الجدار، ويبقى اليسار إيش؟ فاضي، بعدين يبدأ اليسار. هل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس بصحيح ولا هو السنة. السنة أن يقترب من الإمام، ليلني منكم، يعني اقتربوا مني من اليمين ومن اليسار. فإذا كان اليمين أكثر فيقدم إيش؟ اليسار الذي هو أقرب إلى الإمام. وهذا هو معنى الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كذلك سد الخلل جاء في عدة أحاديث، وهذا من مسائل تسوية الصفوف، التراص، أن يتراصوا ويسدوا الخلل. ومعنى التراص أن يسوي الصف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان وغيره يسوي الصفوف ويمسح على صدورهم كأنما يسوي القداح، يعني كأنه يرص الكاسات، ما يخلي شيء زائد عن شيء، بل كان يمسح على صدورهم ويقول كما في حديث النعمان: لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أو قال قلوبكم. وفيه دليل على أن عدم تسوية الصفوف سبب للاختلاف، فالاستواء الحسي سبب للاختلاف، للاستواء المعنوي، والاختلاف الحسي سبب للاختلاف ليش؟ المعنوي. وهذا له عدة أدلة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يجتمعوا إذا نزلوا منزلا ويقترب بعضهم من بعض حتى تختلط أجسادهم، وكان يكفيه من حصير الصغير. قال العلماء: من حكمه أنه يورث التواضع، التراص يورث التواضع، ولذلك تجد أهل الكبر والخيلاء لا يحبون التراص، يحط على قدر الكبر يبتعد من إخوانه، على قدر الكبر والخيلاء يبتعد من إخوانه، وهذا خطأ، بل ينبغي أن يتراصوا ويتراحموا ويتلاحموا، المنكب بالمنكب والعقب بالعقب، وتحاذى بين الأعناق والصدور، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه. فينبغي أن يحرص على هذه السنة لما فيها من مصالح، من مصالحها الاجتماع، التآلف، التحاب، التواضع، وغير ذلك من المعاني الأخرى الجميلة التي لأجلها. كذلك قال العلماء: هذه الخلطة تورث القرب، القرب الحسي يورث القرب الإيش؟ المعنوي، يورث القرب المعنوي. لما تقترب وترتص مع أخيك، هذا التماس الدائم يؤثر، حتى ذكر الأطباء أن المماسة تورث تقاربا وتورث كذلك مودة. فحتى أن بعض أهل الطب والمعرفة، وهذا من حكمة الإسلام في المصافحة، يقولون أن المصافحة تنقل الصفات، المصافحة تنقل الصفات، يعني أنت لما تصافح الطيبين لا تأخذ فقط مس اليد باليد، أنت تأخذ مس اليد باليد، وهذه اليد إذا مست هذه اليد تأخذ الحس الذي تحسه، وتأخذ كذلك من الصفات التي عند هذا الإنسان. قد يقول قائل: هذا سحر أو إيش؟ الجواب: لا، ليس كذلك، بل ذكر هذا أهل الطب، فذكروا أن الجسد فيه أجزاء تحفظ في الذاكرة كل شيء تختلط به، كل شيء تختلط به، ولذلك الأجساد تتعرف، والعين تتعرف، والأنف يتعرف، والشم يتعرف، الآن إذا دخلت مطبخ وأول مرة تشم الشيء النادر الوزيف، تعرف الوزيف؟ أصحاب تعز يعرفوه. الذي لا يعرف الوزيف، الوزيف تمام، أول ما يدخل المطبخ يشم الرائحة هذه، رائحة غريبة ما يعرفها، يحتاج أن يسأل عن إيش؟ عن اسمها. فإذا عرف اسمها تخزن إيش؟ في الذاكرة. إيش الذي يتخزن؟ الرائحة. تخزنت أو لم تتخزن؟ تتخزن. يمشي ويغيب عن هذه الرائحة سنوات، يدخل مطبخ آخر شم هذه الرائحة، عرفها وما عرفها؟ كيف عرف هذه الرائحة؟ ها؟ كيف تعرف عليها؟ بالمخالطة، تعرف عليها بالمخالطة. الأعمى يصافح، يده تتعرف أكثر مما يتعرف المبصر. أول ما يصافح الإنسان يقول من معي؟ تقول له عبد الكريم. أهلا بعبد الكريم، تعرف عليك. بعد وقت يصافحك يعرفك. معي عبد الكريم، كيف تعرف عليك؟ ما رآك. الجسد بالمخالطة حصل فيه إيش؟ ها؟ تخزين، يخزن، يخزن المعلومات. العقل سبحان الله نعمة عظيمة، تخزن معلومات عجيبة. الأصوات، تسمع صوت العصفور تعرف هذا عصفور اسمه كذا. كيف عرفنا صوت الدرة؟ العقل خزن، سمعت الدرة وعرفت صورتها وعرفت صوتها، فخزن العقل عندك إيش؟ صوت الدرة. صوت الصقر، الذي ما سمع صوت الصقر هل خزن عقله صوت الصقر؟ ما خزن. فإذا خزنه مرة يثبت أو لا؟ الذي يعيش في البحر ويسمع صوت الأسماك، إذا سمع صوت الدلفين وهو قد سمع صوت الدلفين من قبل، بمجرد السماع خزن عقله بالمخالطة، هذا صوت دلفين، هذا صوت. حتى بعض الصيادين من كثرة خبرتهم يسمع في الماء حركة السمك الذي قد عرفه ويعرف كيف يتحرك وكيف يصطاده. يعني عقل الإنسان إيش؟ شيء عظيم، شيء عظيم. بمجرد الحركة يعرف. بعض البدو والله يبهرك، يعرف، يقول أسمع صوت حية. حية، كيف عرف صوت حية؟ كيف عرف صوت الحية؟ لأنه قد سمع من قبل، عقله خزن، عقله خزن هذا الصوت، فصار يعرف أن هنا في حية. بعض الناس خصوصا العميان في الروائح، الأنف يشتغل فيعوض، والسمع يعوض العين. إذا ضعف البصر يقوى حاسة السمع وحاسة الشم. بعض العميان يسمع من مسافة فيقول لك قم، في واحد سيطرق الباب قبل ما يطرق الباب، وربما يقول لك فلان. كيف عرف فلان؟ خزن عقله مشية فلان، فعرف أن الذي سيطرق الباب هو فلان. هذه كلها حصلت بماذا؟ بالمخالطة. طريقة المصافحة بالخبرة، تكتسب. هذه مصافحة متواضع، هذه مصافحة متكبر، هذه مصافحة حي، هذه مصافحة رجل، هذه مصافحة صبي، هذه مصافحة امرأة. كيف؟ بماذا عرفت هذا؟ بالخلطة. فلذلك كان في الإسلام الحرص على مخالطة الأخيار والتحذير من مخالطة إيش؟ الأشرار. ليس فقط لأجل ما هو عليه من شر، بل لأن الجسد نفسه يأخذ من صفات الأخيار أو يأخذ من صفات إيش؟ الأشرار. أنت حين تخالط الخير لا تظن أن الجسد لا يتأثر، حتى لو لم تفعل الجسد يتأثر. أئتي بولدك إلى المسجد وهو صبي صغير، أئتي به إلى المسجد 5 صلوات لمدة شهر، ستجد هذا الصبي عنده رغبة وحب للمسجد والصلاة وقراءة القرآن والخير. كيف حصل هذا؟ بتأثير إيش؟ المخالطة. أنت إذا خالطت بعض الصالحين لو لم تفعل أفعالهم فقد ترى إنسان دائما أمام القرآن، هذه الرؤية تؤثر على قلبك، فيتخزن في قلبك تعظيم القرآن، يتخزن في قلبك إجلال العلماء والصالحين والعباد. هذا إيش؟ تخزين، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم يصير في القلب إيش؟ إجلال لهذا الباب. الذي لا يعرف المسجد لا يرى الصالحين، قلبه جاف، قلبه جاف، ولا يكون في قلبه ذرة تعظيم لا للعلم ولا للقرآن ولا للعلماء ولا لغير ذلك. الشاهد من هذا، نرجع من حيث بدأنا، أن تراص الصفوف مع الصالحين يجعل هذا القرب الحسي قربا إيش؟ معنويا. أنت حين تحتك بالعالم بطالب العلم بالصالحين من عباد الله، الكتف بالكتف المنكب بالمنكب، هذا الاحتكاك اليومي يؤثر على قلبك، يؤثر على أخلاقك، يؤثر على تواضعك، يؤثر على شخصيتك. البعد له أثر كذلك، ولذلك تجد في بعض البلاد جفاء في المساجد، ما تجد الروحانية التي تجدها إذا صليت في مساجد المراكز وطلبة العلم، أليس كذلك؟ ها؟ بلى والله، تمشي بعض المساجد تقترب ويهرب، تقترب يهرب، تقترب يهرب، تقول كم سأفتح رجلي، فيبقى جفاء. بل بعضهم ربما بعد السلام إيش بك أنت؟ لا وين رايح فوقي؟ ما يريدك تقترب منه ولا تلمسه، حتى مس ممنوع المس، لو يريد سيكتب ورقة ممنوع اللمس. فنرجع من حيث بدأنا، هذه الآداب في الإسلام لها آثار حسية ولها آثار ماذا؟ معنوية، وهذا من فضائل ومحاسن هذا الدين. ومن المسائل كذلك أنه ينبغي أن يكون كذلك الإمام يعين المأمومين في تسوية الصفوف، فيخرج ويصوي الصفوف، وإن كان المسجد كبيرا والناس كثر فيستعين بآخرين. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد أن كبر المسجد وتوسع وكثر الناس في زمانه كان يستعين بأناس يخرجون فيسوون الصفوف، هذا حين لم تكن صفوف وخطوط، ما كان في خطوط. طيب نرجع لمسألة، ما حكم الخط؟ من أهل العلم من أنكره، ومن أهل العلم من استحسنه، والأمر في هذا واسع. من استحسنه فلا حرج، ومن لم يستحسنه فلا حرج، وإن كان الأقرب هو ماذا؟ اتخاذ الخطوط، لأنها تعين على تسوية الصفوف، والحكم يدور مع التي إيش؟ وجودا وعدما. لذلك تجد المساجد اللي فيها خطوط صفوفها بالغالب إيش؟ مستوية مستقيمة، وتحتاج إلى شيء من التعديل. أما المساجد اللي ليس فيها خطوط، مهما حرص الإمام لابد في حركة الحنش، ها؟ شوية إمالة يمين يسار، صحيح يكثرون من التعبد لله بتسوية الصفوف، لكن تكلف والناس مشغولة. فلذلك والله أعلم، اتخاذ الصفوف مما يعين على تسويتها، أي الخطوط، بدون زخرفة، بدون تزيين، بدون تلوين، هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. طيب لا، لأن فيه خلاف، لأن قد يقول لك أنا أستطيع أقيم هذا الواجب بفعل الإمام، هذه مهمة الإمام ومساعديه. إيه نعم، هذا فيه دليل، لما عقلوا تركهم النبي صلى الله عليه وسلم، معناه إذا صاروا يرتبون صفوفهم بأنفسهم لا يلزم الإمام أن يرتبهم، مثل اليوم الحمد لله مع طلبة العلم والخطوط موجودة، الغالب أن الصفوف إيش؟ مستوية. لكن إذا احتاج في أيام الجمعة مثلا يدخل بعض العوام، أو مثلا رأى إنسان بادي فيقول سووا صفوفكم يا أيها المتقدم تأخر قليلا، لا بس، ينبه عند الحاجة، وعند عدم الحاجة لا يحتاج. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأما كونهم يتمون الصف الأول ثم الذي يليه فلما ورد من الأحاديث الصحيحة من أمره صلى الله عليه وسلم بإتمام الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك، فالسنة ألا يقف المؤتم في الصف الثاني وفي الصف الأول سعة، ثم لا يقف في الصف الثالث وفي الصف الثاني سعة. ثم كذلك ورد أيضا أن الوقوف يمنة الصف أولى وأفضل. وكما تقدم معنا كلامه كله صحيح، ويزاد فينبه أنه الأيمن أفضل بما لا ينافي القرب من الإمام. فإذا صار الأيسر أقرب إلى الإمام فالأقرب إلى الإمام مقدم على إيش؟ على اليمين. الأقرب إلى الإمام ولو كان في اليسار مقدم على اليمين، جمعا بين الأدلة في هذا الباب. طيب، هذا خلاصة ما ذكره رحمه الله من مسائل، وهناك مسائل إن شاء الله يأتي التنبيه عليها تتمة لهذا الباب. لانتهاء الوقت نقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. طيب، تنبيه وتوجيه. بعضهم قال لما ذكرت الهجرة من بلاد السنة، من بلاد البدعة إلى بلاد السنة، ومن بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وذكرت مثالا بالرافضة والحوثة ونحو ذلك، الجواب كما ذكر في الكلام: إذا كان الإنسان لا يقيم دينه أو يخاف أن لا يقيم دينه ويخاف على ذريته فهذا الأمر يصل إلى الوجوب. نعم، وهذا الذي تدل عليه الأدلة، والله أعلم. طيب، يقول السائل: إذا كان الإمام يرى أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء والمأموم يرى أن لحم الإبل ينقض الوضوء، هل يتابع؟ نعم يتابع، المسائل الخلافية كما تقدم معنا يتابع فيها، يتابع خصوصا في مثل هذا التي تتعلق بالشرع. أما الذي تعلق في كيفية الصلاة فأنت يسعك ألا تتابع في كيفية الصلاة، والمسألة فيها خلاف. فمن أهل العلم من يقول حتى في كيفية الصلاة تتابع ما دام المسألة من مسائل التي يسع فيها الخلاف. يقول: إذا أتى الرجل الصلاة وفاته ركعة وتابع الإمام والإمام صلى خمس ركعات وهو الذي فاته عليه ركعة، فهل يعيد الركعة؟ لا، إذا صلى أربعا فقد أدى الذي عليه، أدى الذي عليه. نعم، يقول: نعاني في المسجد وخاصة في الصفوف ما بعد الصف السادس فرج كبيرة في الصفوف، فما الحل؟ الحل يتعاون الإخوة الذين يرون هذه الفرج، ينبئ إخوانه كما كانوا يساعدون عمر رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين، فكذلك ينبغي أن يتعاون المصلون بإكمال مثل هذه الفرج والتنبيه على إكمالها. والحمد لله مسجدنا بالنسبة للمساجد الأخرى خير كثير، ولكن مع ذلك نحاول نسدد ونقارب، فاتقوا الله ما استطعتم. يقول: هل من حل الماطور لأنه في هذه الأيام لا تشغل المكيفات بسبب الماطور والجو حار جدا؟ نسأل الله يعيننا وإياكم، أنتم تعرفون نحن كلنا نريد هذا، ولكن الجود بالموجود، نسدد ونقارب. الماطور الكبير خرب وطلبنا له القطع، وإن شاء الله تأتي خلال هذا الأسبوع، نسأل الله التيسير، وإذا أتت إن شاء الله يشتغل الماطور الكبير. الصبر، الأولون ما كان عندهم لا مروحة ولا مكيفات، الحمد لله نحمد الله عاد في مكيفات، هذا من إيش؟ من شكر الله على القضاء والقدر وما يبتلي به عباده. يقول ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة من الليل وقرأ بآية إن تعذبهم فإنهم عبادك. السؤال: كم صلى ركعات في هذه الليلة؟ لم يأتي ذكر عدد الركعات، فمن أهل العلم من قال جلس يرددها في صلاته كلها، يعني في كل ركعة يقوم ويردد الآية ثم يركع ثم يقوم يردد الآية ثم يركع إلى آخر الصلاة. ومنهم من قال بل صلى 3 ركعات وكررها في ركعتين أو 3، والله أعلم بالصواب، لأنه لم ينقل إلينا فيما أعلم في كم ركعة كرر الآية، لكن كما جاء بالحديث يرددها حتى أصبح، نعم. لا، هذا في صلاة النافلة ليس في صلاة الفريضة. يسأل أحد إخواننا أخونا عبد الكريم حفظه الله، يقول هل هذا في صلاة النافلة أو النافلة والفريضة؟ الصحيح أنها في النافلة، وإذا كان الإنسان مع نفسه، أما مع الناس فلا يردد الآية. بعض الناس يتكلف يبحث عن البكاء بالقوة، يردد الآية، يروح يرجع يروح يرجع يروح يرجع، لا، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر أن شيخنا محمد بن صالح عثيمين رحمه الله في أحد الجمع ردد آية من سورة الغاشية ورددها 2 مرات، بعد أن سلم قام فقال: أيها الناس، لا يخفى عليكم أني رددت الآية، وذلك وقع في نفسي مع ما ذكرت في الخطبة، فاستحسنت ترديدها للاتعاظ والاعتبار، ثم تذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل مثل هذا، فأتوب إلى الله واستغفره مما صنعت، فأرجو ألا تتخذوا فعلي هذا سنة. انظر كيف التواضع والإنصاف في العلم. فتبرأ من فعله، استحسن شيئا بعد أن انتهى من الصلاة، خاف أن الناس يتخذوه سنة، قولوا هذا ابن عثيمين فعل كذا، يصير كل الناس يرددون الآيات في الصلاة. فتبرأ من فعله رحمه الله رحمة واسعة. فليس من السنة هذا. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذا السؤال، يسأل أخونا عثمان، يقول: قراءة سورة الأعراف في سورة في صلاة المغرب صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فإن من ورائكم الكبير والصغير وذا الحاجة، من أما بالناس فليخفف، هذا هو الأصل. فإذا كان خلفك في العلم والدين مثل الصحابة فلا بأس أن تصلي بهم سورة الأعراف. أذكر أن أحد الأئمة هو شيخنا الخريصي رحمه الله إمام الجامع الكبير في بريدة، صلى في أحد المرات المغرب سورة الأعراف، فصار كل طلبة العلم يتحدثون: ما شاء الله، شيخ فلان صلى سورة الأعراف صلاة المغرب. فسئل شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: شيخنا، ما حكم من يصلي صلاة المغرب سورة الأعراف، وهل ترون هذا سنة ويعمل بها في هذا الزمان، وهل ترون أنتم العمل به؟ فقال الشيخ رحمه الله كلاما معناه: من استطاع أن يعمل هذه السنة دون أن يثير فتنة ويغلب على ظنه أن الناس لا يشق عليهم ذلك فلا بأس ولو مرة واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان لا فلا، وأنا لا أراه مناسبا لهذا الزمان، هكذا يقول رحمه الله، وهو صحيح. نحن في هذا المركز إيش رأيكم لو صلينا بسورة الأعراف؟ الأكثر سيوافقون أو سيغضبون؟ ها؟ أنت موافق يمكن فقط. يقول أخونا عمر استأذن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله أن يفعله فلم يأذن له. ها؟ قد وعد هنا. يعني وما استحسن الشيخ وما أكمل، يقول مجدي ما أكملها. أكملها؟
لا ما أكملها.
أكيد نصفها فقط، يشوق إكمالها. لكن على العموم اللي يقوده ناوي ينظر الذي خلفه ويتكرد للصلاة من أول الوقت حتى لا يدخل عليه وقت العشاء، ولكن يراعي أن لا يشق، ليس فقط لا يضر، لا يشق. انتبهوا بين يشق، الفرق بين يشق ويضر. أما يضر فيحرم، ها؟ الضرر لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار. وأما يشق فهذا يعني كذلك مطلوب شرعا. طيب نكتفي إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.